الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن المرض المتعلق بالأبدان والأجسام، وحررنا فيه بعض الآيات وذكرنا فيه بعض الفوائد من أحوال بعض الحكماء. واليوم في هذا اللقاء ننتقل إلى الحديث عن مرضى القلوب، أعاذنا الله وإياكم منها. ومرض القلوب المراد به هنا ما يتعلق بها في جانب الله جل وعلا أو في جانب عباده. وأمراض القلوب أنكى وأشد، وأعظم أمراض القلوب الشرك والنفاق، أعاذنا الله وإياكم منها. فالشرك عياذا بالله لا يمكن أن يقع إلا من قلب مريض، ويتبعه وهو مثله النفاق، وهو أن يكون الإنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فسمى الله عز وجل حالهم وقلوبهم بأنها مريضة، فقال جل وعلا: في قلوبهم مرض. ولا مرض في القلب أعظم من الشرك. ثم تأتي تبع له في الكفر مرض الشك في الله جل وعلا. وليس المقصود بالشك ما يطرأ على المؤمن أحيانا من وساوس يود لو كان كذا وكذا على أن لا يجهر بها، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما يقع في حال عند بعض الكفار والمنافقين ومن في قلوبهم مرض من الشك في وعد الله، في أن وعد الله لن يقع. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا قالوه بعد أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتح المدائن وفتح صنعاء اليمن وفتح قصور الشام، ثم بعد ذلك أقبلت عليهم الأحزاب من كل ناحية وبلغت القلوب الحناجر. ربنا يقول: وتظنون بالله الظنونا. هناك ابتلي المؤمنون كما قال الله، ابتلي المؤمنون، فأصحاب الإيمان أصحاب اليقين العارفين حقا برب العالمين، قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفيها عن أولئك قال كما قال الله كما ذكرنا قبل قليل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمؤمن ينبغي عليه أن يتعوذ دائما من الشرك والنفاق والشقاق والرياء، يتعوذ من الشرك والنفاق والشقاق والرياء، ويسأل الله عز وجل الثبات على الدين، لأنه لا شيء يهلك مثل هذه. نأتي لآيات ذكر الله عز وجل فيها المرض وقد لا يصل إلى حد الكفر. قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي، والمخاطب أمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وهذا قطعا ليس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد من النساء أيا كن، في الحرمة والجلالة والمكانة وعظيم النعمة أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. بعض المصاحف تجد فيها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم علامة إن وصلت أو فصلت، ثم تبدأ الآية إن اتقيتن. والصواب عندي أنه أن تقرأ: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم يقف. إن اتقيتن جملة شرطية، إن أداة شرط، اتقيتن فعل الشرط جواب الشرط، فلا تخضعن في القول، وجيء بالفاء لأن جواب الشرط مسبوق بنهي كما قرر ابن مالك في ألفيته. قال ربنا: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نأتي للآية. المرأة جبلة، جبلة قولها أرق، صوتها أرق وألين من صوت الرجل، هذه خلقة جبلة. فالله عز وجل يقول: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، هو أصلا صوتك رقيق، فإن خضعت زاد رقة على على رقة، زاد رقة على رقة، يعني إن أللت القوم أدخلت فيه ما يزيده خضوعا وضعفا ورقة. المقابل الذي يسمع الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القرآن بليغ يأتي بالأمور المجملة التي يمكن أن تحتوي أشياء كثر. فيطمع الذي في قلبه مرض، إن كنا نتكلم عن أمهات المؤمنين قد يكون هذا السائل هذا الطارق منافقا فيكون في قلبه مرض، هذا من جنس الكفر، من جنس المنافقين. وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون منافقا، لكن قد يكون ممن دخل الإسلام لتوه من ضعفاء الإيمان، أو ممن له قرابة أو علاقة أو صلة بالمنافقين لم يكن بعد قد قوي إيمانه. هذه حال، لكن هذه الحال غير موجودة اليوم، غير موجودة اليوم. لكن قول الله عز وجل، قلت إن القرآن جامع، فيطمع الذي في قلبه مرض، ليس كل من تخاطبه المرأة نفترض فيه حسن النية. المتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فلنعتذر لمن يسمعني الآن ممن قد يقع عليه ما أريد أن أقول. بعض الفتيان قد يكون له طرائق علاقات غير محمودة مع جمع من النساء في مرحلة ما من عمره، فهو من خلال تلك العلاقات يكتشف دهاء النساء في أنها كيف استطاعت أن تخدع أبويها وتصل إليه، وهو قابل لهذا راض به. ثم تنتهي هذه المرحلة الزمنية من حياته فيتزوج، فإذا تزوج لأن أصلا أفعاله سيئة ذلكم الماضي يبقى خالدا في ذاكرته، فكلما صنعت زوجته صنيعة هي لا تدري ماذا في خلد زوجها، فهو يحملها على أسوأ الظنون ظنا منه أن هذه الزوجة مثل التي كان معها قبل أن يمن الله عليه بالعودة أو بالزواج أو بالتوبة. واضح؟ هنا لما تأتي للآية قد تتكلم المرأة وهي لا تريد إلا خيرا، لكن أنوثتها غلبت وعبارتها هي هكذا حتى مع والديها. فهذا الذي في قلبه مرض هو لأنه مريض قلب، يعتقد أن كل الناس مثله، كل الناس مثله مرضى قلب، فيحمل ذلكم الكلم على أسوأ أحواله، ويظنه أنها تدعوه إلى نفسها، ويظنه أنها تريد أن تقيم شيئا ما معه، فيمضي في الخطاب. فحتى تقطع هذه الأمور قال رب العزة والجلال وهو أعلم بقلوب عباده، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما الأمر يا رب العالمين؟ ما الصنيع؟ قال وقلن قولا معروفا. ما جرت العادة أن الناس يتخاطبون به، ما جرت الناس جرت العادة أن الناس يتخاطبون به. وقلنا مرارا ونحن ندرس الناس القرآن، قلنا إن قول الله عز وجل في سورة القصص بالحديث عن نبي الله موسى أن قراءتها الصحيحة أن تقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جماهير قراء يقرؤونها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. هي الصواب أن تقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لأن في قولها كون المرأة تتحدث هو الذي يحدث الريبة. فلما تكون قد تكلمت بلغة يغلب عليها الحياء تبتعد عن الكلم الذي يتوهم منه ظن السوء، تكون قد عصمت نفسها وحجبتها على أن يصل إليها أحد. فقول ربنا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا مما نتكلم عنه عن بعض أمراض القلوب التي نص القرآن عليها. ثمة أشياء نص القرآن عليها غير هذا، لكنها لم تأتي بسياق واضح في أنها يعني ينص على أنها أمراض قلوب، لكن الأمة متفقة على هذا. كالحسد، فإن الحسد عياذا بالله من أعظم أمراض القلوب، وهو يشيع في فئة من دون فئام. ويقول بعض العلماء لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. وعندي أن هذا فيه يحتاج إلى تقييد، يعني لا أظنه صحيح على إطلاقه. أيا كان، فإن الحسد عياذا بالله قد يدفع صاحبه إلى أن يغضب، وإذا غضب قد يدفعه غضب إلى الانتقام، وانتقامه قد يدفعه إلى أن يخوض في عرض أخيه أو دمه أو ماله. فلا هو بالذي دفع فضل الله عن أخيه، ولا هو بالذي جلب الفضل إلى نفسه، ولا هو بالذي سلم من الإثم. والله عز وجل جعل الحسد مما ابتلي به بنو إسرائيل، وذكر ذلك تبارك وتعالى في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والعرب في كلامها إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا: فلان محسد. ما معنى محسد؟ كثير النعمة، فكثرة النعم التي تفضل المولى بها عليه جلبت إليه حسد الحاسدين. وكيف يدفع الإنسان الحسد؟ يتعوذ بالله أولا، وما مثل المعوذتان شيء، دلت على ذلك الآثار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويتجنب الإنسان مواطن من يعلم أن في قلوبهم حسد، أن في قلوبهم حسدا عليه. ولا داعي لأن تظهر ما فاءه الله عليك في كل ملأ، ولا أن تظهره. وقد روي شيء من هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ولو قرأت التاريخ وأيام الناس وأحوال العباد وتراجم الرجال لوجدت في هذا عجبا، كيف يحسد الناس بعضهم بعضا. فبعض من يحسد يضعف ويقبل بتسلط حساده عليه، وبعضهم يقوى ويهيئ الله له أن يرد، وبعضهم ينجو حينا ويقع أحيانا. ولو رأيت حكمة أم رومان، من أم رومان؟ زوجة أبي بكر، أم عائشة. فهي لما أرادت أن تخفف الوطأ على ابنتها عائشة لما رميت بقضية الإفك، قالت لها: يا بنيتي، إنه قلما أن تكون امرأة لها حظوة عند زوجها إلا أكثر الناس عليها، بمعنى أن مقامك معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأنصار تتوخى يوم ليلة عائشة بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأم البصيرة العارفة علمت أن هذا لن يتركه الناس، فهذا من أسباب وقوع أولئك المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. والذي يعنينا أن هذا أمر من أعظم أمراض القلوب، ينبغي على المرء أن يتخلص منه ما أمكن. كذلك من أمراض القلوب أن تسيطر الشهوة على الإنسان ويرغب في تحقيقها بأي طريقة كانت، ويصبح المرض في قلبه كما هو في أهل الكفر والنفاق مرض شبهة وشك، يكون في قلبه مرض شهوة يريد أن ينالها، يريد أن تتحقق. والإنسان لو ترك لنفسه هواها وجعلها ما تريد أن تقبل عليه أقبلت، وما تستطيع أن تدركه أدركته، لهلك بين عشية وضحاها. لكن لا لجام مثل لجام التقوى ومعرفة العبد نفسه أنه سيقف لا محالة بين يدي رب العالمين. وأعظم ما يمكن أن يرزقه العباد في مثل هذه الأحوال الحياء من الله. والله ما نصحنا أحدا مما نحب بأعظم من أن نسأل الله عز وجل أن يرزقه الحياء منه، فإن الحياء من الله حلة عظيمة جليلة. كم منعت الصالحين، كم منعت الأخيار عبر التاريخ كله من أن يقتربوا حرمات الله. والله ما أوقف يوسف على أن يصل إلى امرأة العزيز إلا حياؤه من ربه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فحياؤه من الله أحجم به عن المعصية مع القدرة وتهيئ الأسباب، لكن حياؤه من الله المبني أصلا على تقوى، على التقوى من رب العالمين جل جلاله، على أنه ينبغي أن يعلم أن الحياء من الله ليس مختصا فقط في إقباب الشهوات، بل هو باب واسع في كل أحوالك، تستحي من الله، أن تشتري لأهل دارك لأهل بيتك ما لذ وحسن من الطعام تحمله في أوعية تعجز عنها يديك، ثم قبل أن تدخل الدار تكون على يقين أن أحدا من أهل الفقر قد رآك، إن كان جارا أو مارا، مثل هذا يوقفك ألا تدخل دارك حتى تضع شيئا مما اقتنيت أو من أشياء معدودة، دراهم معدودة، تعطيها ذلك السائل، ذلك الرائي، ذلك المار، ذلك العابر، حتى يكون دخولك على بيتك حياء من الله أنك أطعمت أبناءك، أطعمت أهلك، أهل دارك، بعد أن أطعمت جياع المسلمين، لا أن تدخله وأنت تشعر بالزهو والكبر وما إلى ذلك. لا نمنعك ولا يحق لنا أن تأتي أهلك بما يرغبون أن تأتي به، لكن حتى تحتاط للحياء من ربك قبل أن تدخل على أهل بيتك أدخل على غيرهم من المسلمين، وليس شرطا أن يعلم أهلك، بل من الخير لك ألا يعلم أهلك، ويكفيك أن يدونها الملك ثم ترفع إلى من لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله لتنزلن من البركات على أهل بيتك ما لا يعلمه إلا الله. والمراد استطراد في قضية الحياء من الله، لكن من مرض القلوب باتفاق أهل العلم قضية الشهوة التي لا يستطيع الإنسان كبح جماحها. والإنسان العاقل يعلم من أين يؤتى، كل أحد غالب أحواله أنه يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في نفسه، فمواطن الضعف لا يجعلها تكثر عليه، فإن كانت مواطن الضعف تأتي من خلوتك فكن أكثر أحوالك في غير خلوة، وإن كانت مواطن الضعف في وقت سفرك فكن في أكثر أحوالك في غير سفر، وإن كانت مواطن الضعف في مكان معين إذا ارتدته يغلبك داء الشهوة فاجتنب ذلك الأمر وانحى بنفسك عنه. كل ذلك تصنعه وأنت مستعينا بالله. من يوفق فيحجم ومن يخذل فيترك، هذا مرده إلى سلامة النية، إلى القلب. والله أعلم بما في قلوبكم، منذ أن خرجت على ما عزمت إلا أن تكون لك عند الله صنيعة سابقة فيحول الله بفضلها من أن تصل إلى محاربه، وهذه منازل يؤتيها الله جل وعلا بعض عباده. مثلا يعني قد يكون فتى له أم أقعدها المرض فسخره الله لها، هو قد لا يكون ممن يشهد الصلاة كثيرا في الجماعة، ومع ذلك رزقه الله أنه مسخر لوالده أو لوالدته، وهذه كلما خرج عنها ابنها وخلت بنفسها دعت ربها له، ثم يأتي قرناء أصحاب خلطاء وقد مل الفتى من حياته، قوة في بدنه وفراغ في وقته، فيأتيه من يأتيه فيزدرف به إلى مكان شهوة، فيجري الله من أقداره ما يحول بين هذا العبد وبين أن يعصيه عبده استجابة لدعاء تلك الوالدة. والله ولو أن يطفأ النور قبل أن يدخل البيت يقع هذا بقدر الله، ويظن الناس أنها قضية تتعلق بكهرباء فنية، وهي دعوة رفعت فاستجاب الله فحفظ الله عبده هذا، لأن هذا العبد حفظ الله في والدته، حفظ الله في والدته. ومقصود كل هذه الدروس أن تعلم أنه لا حافظ إلا الله، وحتى يحفظك الله وحتى يحفظك الله احفظ الله في أوامره ونواهيه. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا طيبا مباركا حلالا نكتفي به، ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرك اللهم لما نعلم وما لا نعلم. صلى اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.